تمام، والخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. الساعة الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية تنطلق، وفيها نشرة إخبارية جديدة عدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. الرئيس الفرنسي يتحدث عن إمكانية هدنة في أوكرانيا خلال أسابيع، طلب من ترامب دعم نشر قوات أوروبية كضمان أمني لكييف، وترامب يقول إن بوتين سيوافق على ذلك. مجلس الأمن يعتمد قرارا أمريكيا بشأن حرب أوكرانيا صاغته واشنطن وأيدته روسيا، وامتنع الأوروبيون عن التصويت عليه، والجمعية العامة اعتمدت قرارين يؤكدان وحدة أراضي أوكرانيا في الذكرى الثالثة للغزو الروسي. حركة الجهاد الإسلامي تتهم إسرائيل بالسعي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بالقوة، قلق أممي إزاء الوضع، والاتحاد الأوروبي يقول لتل أبيب إنه عاجز عن إخفاء قلقه. الاتحاد الأوروبي علق عقوبات مفروضة على قطاعات اقتصادية أساسية في سوريا، التي تعقد اليوم مؤتمرا للحوار وسط انتقادات تتعلق باشتمال مختلف الأطياف.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. بعد محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تواصل واشنطن مع موسكو، ودعا الولايات المتحدة إلى دعم نشر قوات أوروبية كشكل من أشكال الضمانات الأمنية في أوكرانيا، محذرا من أن السلام لا يعني الاستسلام. من جانبه قال الرئيس الأمريكي إن نظيره الروسي يقبل بفكرة إرسال أوروبا لقوات حفظ سلام إلى أوكرانيا بإطار اتفاق لوقف النار. ترامب قال إنه طرح هذا السؤال تحديدا على بوتين، وإن الأخير أجاب بأن لا مشكلة لديه. المزيد معك نجوى بن مبارك.
الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون كشفا خلال لقائهما بالبيت الأبيض أن هناك تقدما يتعلق بفكرة إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، وقال ماكرون إن هذا السلام لا يمكن أن يعني استسلام أوكرانيا، وشدد على أنه يريد اتفاقا سريعا، محذرا في الوقت نفسه من أنه سيرفض اتفاقا هشا.
نريد سلاما لا يمثل استسلاما لأوكرانيا. هذا السلام لا يمكن أن يكون وقفا لإطلاق النار من دون ضمانات. يجب أن يوفر شروط السيادة لأوكرانيا لتمكينها من التفاوض بشأن جميع القضايا التي تؤثر عليها والتي يحق لها وحدها التفاوض بشأنها.
ماكرون أكد أيضا أنه بإمكان الرئيس ترامب تجديد الحوار مع الرئيس بوتين، لكنه أوضح أنه من الضروري أن تقدم واشنطن الدعم لأي قوة أوروبية لحفظ السلام. من جهته قال ترامب إن بوتين مستعد لقبول انتشار قوات أوروبية في أوكرانيا لضمان إنهاء القتال، مؤكدا على ضرورة أن تسترد الولايات المتحدة مليارات الدولارات من المساعدات التي قدمتها لكييف.
قدمت الولايات المتحدة مساعدات لأوكرانيا أكثر من أي دولة أخرى. لقد أنفقنا أكثر من 300 مليار دولار، في المقابل أنفقت أوروبا حوالي 100 مليار دولار، وهذا فرق كبير، لذا يجب أن نعادل هذه الأرقام.
وكان ترامب قد أكد عقب استقباله ماكرون أن الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع، لكنه حمل مسؤولية الحفاظ على السلام في أوكرانيا إلى الأوروبيين وليس إلى واشنطن وحدها.
وفي نيويورك اعتمدت الجمعية العامة قرارين، أحدهما أوكراني أوروبي والآخر أمريكي، عدله الأوروبيون حتى صار ينص على وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا. كذلك تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا أمريكيا يدعو إلى إرساء سلام دائم في أوكرانيا دون أن يشير إلى وحدة أراضيها، وحصل هذا القرار على تأييد روسيا فيما امتنعت فرنسا وبريطانيا عن التصويت. المندوبة الأمريكية رغم ذلك وصفت القرار بالتاريخي باعتباره الأول منذ بدء الغزو، لكن تجدر الإشارة إلى أن روسيا استخدمت الفيتو ضد محاولة أوروبية لتعديله. هذا وأعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس عقوبات جديدة على موسكو بمناسبة الذكرى الثالثة للغزو، فيما احتضنت كييف قمة لقادة أوروبيين ومن العالم. يحدثنا عنها مراسلنا في كييف محمد الزاوي.
مزيد من الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا، وتأكيد على ضرورة مشاركة الأوروبيين في أي مفاوضات سلام مع روسيا، إلى جانب تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. نقاط رئيسية في ختام يوم حافل في العاصمة الأوكرانية كييف في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا، قمة وحدث كان الغائب الأكبر عنها الولايات المتحدة التي تعتبر الداعم الرئيسي لأوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية. غياب يأتي وسط خلافات بين الإدارة الأمريكية الجديدة والقيادة الأوكرانية بشأن مفاوضات السلام والعلاقات الثنائية التي أشعلتها اتفاقية استغلال المعادن النادرة التي تحاول كييف التخفيف من وطأتها وإيجاد سبل الاتفاق بهذا الخصوص، حيث أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أن المناقشات بهذا الاتفاق في مراحلها النهائية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
وأعلن الرئيس الأمريكي أن زيلينسكي قد يزور البيت الأبيض هذا الأسبوع بعدما كان وصفه بأنه ديكتاتور، وصف كرره أمس بوتين متهما زيلينسكي بأنه أصبح شخصية سامة. بوتين أكد أن الأوروبيين يمكن أن يشاركوا بالحل ولديهم الحق، كما أيد استثمار واشنطن معادن في الأراضي الأوكرانية التي يحتلها الجيش الروسي. ومن واشنطن قال ماكرون أن الولايات المتحدة لا يمكنها خوض حرب تجارية ضد الصين وأوروبا في ذات الوقت، بينما أعلنت باريس عن اجتماع لوزراء الصناعة الأوروبيين يوم الخميس لمناقشة ضمان استمرار إنتاج الصلب بعد فرض واشنطن رسوما على وارداتها. والأسهم الألمانية أغلقت أمس على ارتفاع بعد أن وعد المرشح لمنصب المستشارية فريدريتش ميرتس بسياسات داعمة للنمو، معربا عن نيته التعجيل بتشكيل حكومة. مراسلنا في برلين منصف سليمي.
فريدريش ميرتس المستشار المقبل لألمانيا، خبير بالشؤون الأوروبية ودواليب عمل مؤسسات الاتحاد، بدأ مشواره السياسي الأوروبي قبل ربع قرن عندما كان عضوا في البرلمان الأوروبي وحتى قبل دخوله للبوندستاغ. ميرتس وهو يبلي الآن من أجل تشكيل حكومة ألمانية يسعى لأن يقود أول اقتصاد أوروبي لقيادة القارة العجوز في مرحلة اضطرابات دولية كبيرة. لكن ميرتس سيواجه تحديات كبيرة، أولها من الشريك التاريخي لأوروبا الولايات المتحدة التي يقودها دونالد ترامب نحو علاقة جديدة مع أوروبا تتجه إلى طبع تنافسي وحتى نزاعي على الصعيد التجاري في وقت يعاني فيه اقتصاد ألمانيا جراء تداعيات حرب أوكرانيا وجائحة كورونا. ملف آخر يواجهه ميرتس على صعيد أمن أوروبا عندما يصطدم بنزعة ترامب الأحادية في إطار حلف الأطلسي. التحديات لا تقف عند هذا الحد، بل تطل برأسها أيضا من روسيا وملف حرب أو سلام أوكرانيا المثير للتجاذبات أيضا مع إدارة ترامب. منصف سليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
وميرتس دعا كذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة برلين متجاهلا مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه، وهو أمر انتقدته أمس الجنائية الدولية. في تل أبيب أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسلم المعتقلين الفلسطينيين قبل ضمان إطلاق سراح الدفعة التالية من الرهائن دون مراسم مهينة. ومع انعقاد مجلس الشراكة بين بروكسل وتل أبيب، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه لا يريد للعلاقة مع أوروبا أن ترتهن لوجهات النظر تجاه الصراع مع الفلسطينيين، فيما عبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عن مخاوف أوروبية في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني الدولي. وأمس اتهمت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل بالسعي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بالقوة بعد إخلائها ثلاث مخيمات من السكان ونشر دبابات في الشوارع، فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها قلقة جدا من آثار العملية الإسرائيلية التي أدت إلى نزوح الآلاف إلى أماكن مكتظة يكافحون فيها لتلبية احتياجاتهم الأساسية. مراسلتنا في روم الله شروق أسعد.
وحدة من الدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيط مخيم جنين وحي الجبريات في المدينة، فيما اقتحمت الآليات العسكرية عددا من المناطق المحيطة بجنين كبرقين وقباطيا التي دمرت الجرافات الإسرائيلية فيها البنية التحتية وخطوط المياه والكهرباء، تماما كما فعلت في مخيم جنين ومخيمي نور شمس وطول كرم. ويعرقل الجيش الإسرائيلي عمل الطواقم الطبية والإنسانية لإيصال الماء والغذاء والدواء، فيما حول الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل الفلسطينية على أطراف هذه المخيمات لثكنات عسكرية بعد إجبار أصحابها على النزوح. عدد النازحين من مخيمات شمال الضفة فاق 40,000، وعدد المنازل المهدمة في مخيم جنين فاق 120. نادي الأسير الفلسطيني أكد أن الجيش الإسرائيلي يعرض العائلات الفلسطينية للتحقيق الميداني، واعتقل نحو 365 فلسطينيا من شمال الضفة. من رام الله شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
بعد يوم من حديث نتنياهو بأنه لن يتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية جنوب سوريا، تظاهر أمس السوريون في جنوب البلاد رفضا لتصريحاته، فيما اجتمع الرئيس أحمد الشرع مع وجهاء من الطائفة قبل زيارة يقوم بها غدا إلى العاصمة الأردنية عمان بدعوة من العاهل الأردني. ودمشق تحتضن اليوم مؤتمر للحوار الوطني يناقش مسارا جديدا للدولة رغم انتقادات عديدة يتعرض لها حول اشتمال المشاركة على كل الأطياف. هذا فيما علقت دول الاتحاد الأوروبي عقوبتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات المصارف والطاقة والنقل، قرار رحب به وزير الخارجية السورية. المحلل السياسي غسان إبراهيم اعتبر أن الدول الأوروبية تحاول مكافأة حكومة الشرع على مواقفها الأخيرة. نستمع إليه.
يبدو أن الدول الأوروبية تفكر بعقلية براغماتية، وبنفس الوقت نظام الحكم في دمشق يذهب نحو فكرة يعني تفكيك النقاط التي كانت إشكالية مع الدول الجوار ومع الدول الأوروبية، ويظهر مرونة نسبية تقنع الأوروبية وخصوصا السياسيين الأوروبيين لتقديم إعادة تقديم النظام الحكم في دمشق على أنه حليف للدول الأوروبية وحليف لهم حتى بمواجهة روسيا. سمعنا بعض التصريحات في هذا الإطار، فبالتالي الأوروبيين يحاولون اليوم مكافأة النظام الحكم الجديد على رغبته للانفتاح وبدء مشروع حوار وتشكيل حكومة تكنوقراط.
وزير الاقتصاد السوري اجتمع أمس بمدير منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ودعاه لبحث استئناف التعاون مع دمشق. أسعار النفط ارتفعت لليوم الثاني على التوالي مع فرض الولايات المتحدة عقوبات خانقة على النفط الإيراني. بسط الجيش السوداني سيطرته على جسرين رئيسيين في العاصمة السودانية الخرطوم في وقت علقت فيه منظمة أطباء بلا حدود أنشطتها في الفاشر شمالي الإقليم المنكوب. المزيد مع مراسلنا إسلام عبد الرحمن.
الجيش السوداني أعلن سيطرته الكاملة على جسرين رئيسيين في العاصمة السودانية الخرطوم، وبعد معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع تمكن الجيش من السيطرة على جسر صوبا شرقي العاصمة الخرطوم، كما سيطر على جسر الحرية الذي يربط وسط العاصمة بجنوبها، وذلك بالتزامن مع انتشار قوات الجيش في منطقة السوق العربي وسط العاصمة. كما واصل الجيش تقدمه للسيطرة على بعض المقار الحكومية في إطار عملياته المستمرة للوصول إلى القصر الرئاسي الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب. وفي ولاية جنوب دارفور أعلنت قوات الدعم السريع أنها تمكنت فجر الاثنين من إسقاط طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني من طراز اليوشن في سماء مدينة نيالا عاصمة الولاية، وأكدت في بيان أن الطائرة احترقت بالكامل وتناثر حطامها في حي المستقبل شمالي المدينة، وتعهدت بالتصدي لأي طائرة عسكرية تحاول قصف مدن دارفور. وبالتزامن أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق أنشطتها في مخيم زمزم قرب الفاشر شمالي الإقليم الغربي بسبب انعدام الأمن رغم تفشي المجاعة بالمدينة. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
كشفت الرباط معلومات جديدة حول الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها الأسبوع الماضي قبل تنفيذ عمليات إرهابية. التفاصيل مع مراسلنا جلال المخفي.
الأمن المغربي يؤكد أن تنظيم داعش في الساحل ما زال يحاول استهداف المغرب، حيث سعى عبر الخلية المفككة التي أطلقت على نفسها أسود الخلافة بالمغرب الأقصى تأسيس فرع له في المغرب، وهي خلية أظهرت قدرة كبيرة على التنسيق لاستهداف مواقع متعددة وكانت جاهزة لتنفيذ عملياتها قبل تفكيكها في اللحظات الأخيرة. التحقيقات كشفت أيضا أن الخلية كانت على اتصال وثيق بتنظيم داعش في الساحل، وهو ما يؤكد تحذيرات المغرب المتواصلة بشأن انتقال خطر التنظيم إلى هذه المنطقة بعد تراجعه نسبيا في الشام، حيث تسهم الفوضى الأمنية في بعض دول الساحل في تسهيل تمدد الجماعات المتطرفة، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لأمن المملكة. أما الأسلحة التي عثر عليها في واد على الحدود مع الجزائر كانت جاهزة للاستعمال حسب الأمن المغربي، حيث تم طمس أرقامها التسلسلية عمدا، كما تم تعديل بعض أجزائها لتسهيل إخفائها ونقلها إلى المغرب، فيما تم استعمال مواد محلية لصناعة عبوات متفجرة خطيرة كان هدفها إيقاع أكبر عدد من الضحايا. الأمن المغربي أكد أن تحقيقاته ستبقى مستمرة لتحديد مصدر الأسلحة ومسارها قبل دخولها للمملكة. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
اليوم يزور رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لاشي الصحراء الغربية في المغرب